برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة تأتيكم من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نتناوب على تقديمها أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة، نستهلها بأبرز العناوين.
وسائل إعلام أمريكية تؤكد أن واشنطن تعتزم تدريب المزيد من الأوكرانيين بدورات أكثر دقة.
البنتاغون يزيد الدعم لكييف ويوقع لبيع أنظمة هيمارس إلى أوكرانيا.
البنتاغون ينشر تقريراً بشأن التسلح العسكري الصيني وواشنطن تشعر بالقلق.
فلسطين تغلي ومواجهات تشتعل والفصائل تتوعد بالثأر للشهداء.
إقالات بالجملة في الداخلية العراقية وتهم فساد تطال مدير المخابرات ووكيل الوزارة للاستخبارات. تحية طيبة من جديد، وأبدأ بتفاصيل الملفات العسكرية. البداية بالدعم الأمريكي المنقطع النظير لأوكرانيا والعمل على زيادة الدعم بغية إطالة أمد الصراع. فمنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وواشنطن تصر على تكثيف جهودها الرامية إلى توسيع المعارك بل وحتى إطالة أمدها.
ففي خطوة أمريكية جديدة، أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تعتزم تدريب المزيد من الجنود الأوكرانيين بدورات أكثر صعوبة. ونقل شبكة CNN عن أن مصادر في الحكومة الأمريكية بأن واشنطن تسعى لزيادة عدد الأفراد العسكريين الأوكرانيين الذين تدربهم بشكل كبير وإعطائهم دورات تدريبية أكثر تعقيداً.
وبحسب تقرير CNN فإنه سيكون وكجزء من البرنامج الجديد، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب مجموعات أكبر بكثير من الجنود الأوكرانيين على تكتيكات قتالية أكثر دقة، بما في ذلك تنسيق مناورات المشاة بدعم مدفعي. وبحسب القناة، من المخطط تدريب 2500 جندي شهرياً في القاعدة العسكرية الأمريكية في ألمانيا وحدها.
يشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، فقد دربت الولايات المتحدة 4000 فقط من القوات الأوكرانية للسيطرة على أنواع معينة من الأسلحة. أكد التقرير أنه ستكون الدورات التدريبية أكثر كثافة وشمولية بشكل ملحوظ من تلك التي تقوم بها الآن كل من بريطانيا وبولندا.
وعلى صعيد متصل، وما زلنا بالبنتاغون الذي أعلن عن توقيعه عقداً بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة رايثون لشراء 76 من أنظمة الدفاع الجوي من نوع الناسماس لتقديمها لأوكرانيا. البنتاغون أشار ببيان له أن العقد الموقع يتضمن الحزمة الخامسة للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا في مجال الأمن.
العقد الأمريكي يشمل إضافة توريد 6 بطاريات ناسماس وتقديم التدريب والدعم التقني للقوات المسلحة الأوكرانية. يذكر أن تزويد كييف بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي كان أحد المواضيع الرئيسية للاجتماع الأخير لوزراء خارجية دول الناتو الذي عقد في بوخارست الأسبوع الماضي. نعم يا شيماء، هناك يجب أن نذكر أن الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة عقدت عزمها على تعزيز وتطوير قدرات الجيش الأوكراني في مجال الدفاع الجوي. وبعد كل هذا يأتي الغرب ليقول لسنا طرفاً في النزاع أو الأزمة الروسية الأوكرانية.
أصبح السؤال، هل الرغبة الأمريكية بتكثيف تدريبات الجيش الأوكراني تأتي بسبب تراجع هذه القوات أمام الجيش الروسي؟ عن هذا الموضوع قال الخبير بالأزمات الدولية الدكتور عبد الله فندي لشؤون عسكرية.
صحيح، في الواقع عند مناقشة الحرب الأوكرانية علينا أن نفهم ما يجري في هذا العالم. الآن هو صراع كبير جدا حول شكل العالم الجديد، وبالتالي من يدير اللعبة وهذه الحرب بالكامل هي الأوليغارشية المالية والكارتيل المالي العالمي الذي يريد تغيير شكل العالم إلى شكل آخر. عندما نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية نتكلم عن واجهة لهذه الأوليغارشية المالية. الآن ما يحاولون القيام به هو على الشكل التالي: تدمير أوكرانيا بشكل كامل لأجل خلق فيما بعد ما يسمى المدن الذكية خدمة للمشروع القادم وبعض القواعد في الفوف، وإجبار روسيا على الاكتفاء بدونباس. وبعدها هم يراهنون على تسوية من هذا النوع بعد أن يتم الإضرار بروسيا وإضعافها. هذا هو الحال، لذلك نراهم لا يريدون مطلقا أن تكون هناك مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا أو حتى الناتو مع روسيا، هذا غير ممكن وغير مسموح به. يريدون فقط إضعاف روسيا من خلال دعم الأوكران على أمل أن يتم تدمير أكبر أو كل المدن الأوكرانية كما قلت خدمة للمشروع القادم. وبالتالي هذه اللعبة هي لعبة كبيرة جدا على المستوى العالمي، لأننا نحن أمام تحول هائل جدا على المستوى العالمي وبالأخص فيما يخص المنظومة المالية التي يخطط لإنشائها.
أما فيما يخص شراء البنتاغون لمنظومة دفاع جوي لتقديمها لكييف، أجاب فندي يقول بهذا الصدد:
صحيح، أعتقد القول أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفا في النزاع هذا غير دقيق، لأنها كما قلت هي الواجهة لهذه المنظومة التي القابعة بالخلف. وبالتالي كما قلت هم يريدون أن تستطيع أوكرانيا أن تستمر في هذه الحرب وأن تستهدف الطائرات الروسية، وبالتالي تلجأ روسيا إلى أساليب أخرى. بكل الأحوال هذا عبارة عن دفعة جديدة لاستمرار هذه المأساة الحرب في تلك المنطقة لإضعاف روسيا. هم سيدعمون أوكرانيا بكل ما يمكن من أجل استمرار هذه الحرب أو عدم السماح. هم يضغطون على زيلينسكي على سبيل المثال كي لا يتجه باتجاه المفاوضات وتكون هناك تسوية مع روسيا، فالتسوية غير مطلوبة في هذا الوضع الراهن. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد مستفيدة من هذا الوضع، وهناك دول أخرى ومنظومات أخرى مستفيدة من هذه الحرب. المنظومة الجديدة لتحييد الطيران الروسي، وبالتالي روسيا ستستخدم خيارات أخرى.
واختتم حديثه الخبير بالأزمات الدولية فيما يخص تقييمه للعملية العسكرية الروسية الخاصة والتي مر عليها أكثر من 10 شهور قائلا:
أعتقد أن هذا السؤال مهم. أعتقد لنكن واقعيين ومنطقيين، لم يكن أحد يتوقع أن تستمر هذه الحرب لمدة طويلة، ولكن أنا منذ البداية قلت أنها حرب طويلة جدا لأنني أعرف ما يخطط له. أعتقد أن الجيش الروسي لم يكن أداء الجيش الروسي في البداية كما يجب، ولكن أعتقد الآن أن المشكلة الأساسية هي تكمن في طول هذه الحدود الكبيرة جدا مع أوكرانيا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو أن روسيا تتحاشى أن تكون هناك ضحايا كثيرة في أوكرانيا. فنحن نعرف جيدا أن الشعب في أوكرانيا بأغلبه وهو من الجذر السلافي كما روسيا، وبالتالي هناك محاولة لتقليل الخسائر بين المدنيين، وبالتالي طالت الحرب كثيرا، ولا يمكن لروسيا أن تتصرف بطريقة أخرى بطريقة تدمير المدن كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال في العراق في ليبيا في مناطق أخرى، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. بالتالي هذا مفهوم. أعتقد على روسيا إيجاد الحلول المناسبة لحماية مصالحها القومية ولمحاولة يعني تقليص زمن هذه الحرب دون أن ترضخ للغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية.
وضع البنتاغون تقريره السنوي ورسم صورة قاتمة لوتيرة التسلح الصيني، فقد أكد البنتاغون بتقريره السنوي المتعلق بقوة الصين العسكرية أنه هناك صورة قاتمة لمستقبل التنافس العسكري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. أشار التقرير إلى أنه وبفعل ما سماه بتقدم القدرات الخاصة لبيجينغ التسليحية العسكرية في شكل متسارع مقارنة مع العام الماضي.
التقرير الأمريكي لم يخفي اعتراف الكونغرس بالتهديد الذي سيشكله التسلح الصيني خلال 5 سنوات القادمة ومدى تنامي إمكانيات تنافسها للولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في منطقتي المحيطين الهندي والهادي.
وفي هذا الإطار صرح المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر أنه لا شيء سيمنع واشنطن من الدفاع عن مصالحها القومية في شرق آسيا وتحديدا في جزيرة تايوان، والتي كشف التقرير أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تتوقع أن يسعى الرئيس الصيني في ولايته الخامسة إلى غزوها وضمها بالقوة العسكرية قبل عام 2027.
طبعاً التقرير تضمن جزئيات ذات طابع أمني أحيطت بها السرية ولم يتم الكشف عنها إلى العلن، غير أن النسخة التي وزعت على الصحفيين لاحظت أن ثمة مخاطر حقيقية تحدق بأمن أمريكا في العقد المقبل، وتفاصيل ذلك تم إبلاغها إلى اللجان الأمنية والاستخباراتية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين. وكالة CIA لاحظت أن وتيرة التسلح الصاروخي والبحري الصيني تسابق الوقت مقارنة مع الأعوام الخمسة الماضية، وهذا ما يشعر أو يشعر واشنطن بقلق كبير. فما هي خيارات واشنطن أمام هذا التنامي العسكري الصيني؟
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن الصيني ومدير موقع CBN عربي الأستاذ علي محمود ريا. مرحبا بكم أستاذ علي بشؤون عسكرية، ودعني أبدأ معكم من القلق الذي تشعر به واشنطن من التسلح الصيني. لماذا هذا القلق الأمريكي؟
من الطبيعي أن يكون هناك تطور على مستوى التسليح الصيني، وذلك أن الصين دولة كبرى الآن وحجمها الاقتصادي ما زال إلى مزيد من الزياد، وهذا يفرض عليها أن تؤمن القوى العسكرية اللازمة لحماية هذا الاقتصاد. الصين لم تقم قبل الآن بالاعتداء على أي دولة، وهي كل ترسانتها العسكرية تعتبرها ترسانة عسكرية دفاعية. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتخوف من حجم زيادة الإنفاق على القوى العسكرية الصينية، وتتحدث عن زيادة في حجم الرؤوس النووية الصينية من 400 رأس إلى 1500 رأس، ولكن هذا الأمر يعني غير منطقي من أكثر دولة تصرف ميزانية عسكرية في العالم. يعني ليس من الطبيعي أن تتكلم الولايات المتحدة الأمريكية عن حجم التسلح لأي جيش في العالم مقارنة بميزانيتها العسكرية التي تبلغ أضعاف العالم مجتمعا.
دكتور، يعني ما الذي سيمكن التنين الصيني من التفوق في سباق التسلح العالمي الجديد؟
لا أعتقد أن الصينيين الآن يسعون إلى الدخول في سباق تسلح عالمي، ولا يسعون أصلا لدخول في أي نوع من أنواع الحروب. وحتى أن المتحدث باسم الخارجية الصينية تأكد أن هذه الأسلحة هي فقط للدفاع عن النفس. كل ما تسعى عليه الصين حاليا هي التأمين نفسها وعدم السماح للقوة العسكرية بردعها. يعني لن تسمح الصين بجعل اقتصادها مهددا عسكريا دون أن تتمكن من الدفاع عنه والدفاع عن نفسها وعن سلامة أراضيها وحتى عن وحدة أراضيها، خاصة فيما يتعلق بموضوع تايوان.
طيب، اليوم الولايات المتحدة أستاذ علي تصر على أنها تحمي جزيرة تايوان وأنها ستدافع عنها بكل قوة. كيف تنظر إلى الإصرار الأمريكي على حماية تايوان والحديث عنها أنها قد تواجه الصين من أجل تايوان؟
أولاً، لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بوارد مواجهة الصين للدفاع عن تايوان. هذا الكلام هو كلام روتيني واعتيادي من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه لا يأتي أبدا في الإطار الواقعي. الصين والولايات المتحدة الأمريكية قوتان عظيمتان، وهاتين القوتان لن تدخلا في حرب مباشرة، لأن تبعات هكذا حرب على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاد البلدين ستكون مدمرة. واليوم نحن نتحدث عن قوة نووية، أي حرب بينها قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه على مستوى الكرة الأرضية في كل، وليس بلد أو بلدين. أما فيما يتعلق بموضوع تايوان فهو شأن داخلي صيني لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية به، وكل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار يأتي في إطار الاستفزاز للصين ومحاولة الحصول على مزيد من المكاسب في المفاوضات في الفترة القادمة.
الخبير بالشأن الصيني مدير موقع CBN عربي الأستاذ علي محمود ريا، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
وإلى المشهد في فلسطين، لكن البداية مع زميلنا مراسلنا في فلسطين الزميل أجود جرادات.
تصعيد يعصف بالأراضي الفلسطينية، فعمليات قتل الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي تزداد يوما بعد يوم، ومع تصاعدها تتصاعد المقاومة الفلسطينية لتعلن الفصائل الفلسطينية عن أيام غضب قادمة. وأما مجموعات عرين الأسود فقد توعدت برد قاس على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي، ذلك الجيش الذي يمضي في سياسات الاقتحامات وعمليات التصفية وتغيير قواعد إطلاق النار، فضلا عن مصادرة أراضي الفلسطينيين وتقطيع أوصال الضفة الغربية بحواجز ومستوطنات فكل ما يجري على الأرض ينبئ باقتراب ذروة التصعيد لحدها الأعلى، وهذا ما صرح به أمنيون إسرائيليون، حيث قالوا إن الحكومة الإسرائيلية القادمة مقبلة على تصعيد خطير في ظل أمن إسرائيل الهش. وأما فلسطينيا فقد حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة ما يجري، وحملت إسرائيل مسؤولية التصعيد والقتل واستباحة الدم الفلسطيني الذي سيكون سببا في انفجار الأوضاع بشكل غير مسبوق.
مثلما تحدث أجود، المشهد الفلسطيني في حالة من الغليان المستمر، اشتباكات واقتحامات وتصعيد إسرائيلي ضد الفلسطينيين، بينما فصائل المقاومة تتوعد بالثأر للشهداء والمضي في درب الشهادة.
نعم يا شيماء، لتأتي اليوم تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي عمور برليف الذي أكد أنه في حالة حدوث أي تغيير على الوضع الراهن في المسجد الأقصى فستكون انتفاضة ثالثة. وأعرب بارليف في ختام فترة عمله في الوزارة عن اعتراضه على التعيين المتوقع لرئيس عوتسما يهوديت إيتمار بن غفير خلفا له.
يأتي القلق الإسرائيلي من انتفاضة ثالثة على خلفية اقتحامات في جنين أدت إلى استشهاد شابين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الاقتحام الذي نفذه الجيش في جنين بالضفة الغربية.
عن المشهد الأمني الفلسطيني قال الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ إبراهيم المدهون:
واقع الشارع الفلسطيني اليوم ملتهبا، وهناك اشتباك شامل مع الاحتلال الإسرائيلي خصوصا في الضفة الغربية والقدس ومناطق 48 وحتى في قطاع غزة. هناك حالة غليان وغضب بسبب زيادة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانسداد أفق التسوية وحضور حكومة متطرفة توغل بالدم الفلسطيني. هناك عمليات اغتيال واعتقال يومية، وهناك انتهاكات للمقدسات الفلسطينية، ولهذا تشكلت حالة مقاومة شعبية تمثلت في عرين الأسود وكتيبة جنين وكتائب الأقصى وغيرها من هذه العمليات التي ضمت جميع الفصائل. وهناك وحدة ميدان اليوم ضد الاحتلال. أعتقد أن الاحتلال يعاني الآن صعوبة في إخماد هذه الثورة، والتي يعني تشكلت بطريقة جديدة غير مألوفة عن السابق. في السابق كانت هناك عمليات وتوجه فصائلي، اليوم لا، هناك عمليات شعبية، هناك مبادرات فردية، هناك عمليات ذاتية، ولهذا ما زال الوضع في الضفة الغربية وفي القدس وقابل للاشتعال وزيادة وتيرة المواجهة. والاحتلال يدرك اليوم أنه لن يستطيع إخماد مثل هذه الثورة، خصوصا أنه أتى بحكومة نتنياهو المتطرفة والتي تتوعد بالسيطرة بالسيطرة على الضفة الغربية وضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني وعدم الاعتراف بالاتفاقيات السابقة وعدم التعامل مع السلطة سياسيا، وإنما إقصاره على البعد الأمني.
وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت عن استمرارها في المقاومة والتصعيد والثأر للشهداء وعن احتمالية توحيد خطاب المقاومة الفلسطينية. قال المدهون بهذا الصدد:
منطقة المقاومة الفلسطينية غير قائم على ردود الأفعال، وإنما هو مسار استراتيجي في مواجهة وصد العدوان الإسرائيلي، ولهذا عمليات الاغتيال ربما لن يأتي لها ردود فعل آنية، ولكن هناك حالة غضب تتراكم في الشارع الفلسطيني، وهناك نية مبيتة أمام في صدر كل شاب من أجل الاستمرار في جذوة هذه الثورة. ولهذا أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يتوقع في كل لحظة عملية فدائية جديدة، خصوصا أن هذه العمليات غير منظمة، ولكنها عمليات نتجت عن واقع الغضب الشعبي العارم. كما أن الحالة الفلسطينية اليوم لا تستطيع التفريق فيها في البرامج، يعني الجميع متوجه اليوم للمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا أن الاحتلال لم يعد يعترف بالاتفاقيات ولم يعد يعترف بعملية السلام، وينظر إلى السلطة الفلسطينية أنها أداة أمنية، وهذا ما ترفضه حتى حركة فتح، ولهذا تشارك في هذه التشكيلات الشعبية التي أفرزت من خلال الاحتكاك والواقع المتردي في الضفة الغربية، واقع حالة الاشتباك الدائم مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولهذا لن نجد حتى فرق لا في البيانات ولا الخطابات ولا التوجه. اليوم هناك حالة إجماع على ضرورة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وضرورة توحيد الميدان وتوحيد الخطاب وتوحيد حتى التشكيلات، لهذا تغيب الفصائل اليوم ولكن تبرز التشكيلات الشعبية التي تضم الجميع، تضم جميع التوجهات، تضم جميع الفصائل والأحزاب. الشباب اليوم يعمل ضمن هذا الإطار الوحدوي والذي لاقى الكثير من الدعم والمساندة على المستوى الشعبي.
وأما فيما يخص احتمالية حدوث انتفاضة ثالثة، اختتم المدهون حديثه قائلا:
نحن نعيش موجة ثورية الآن جديدة، يمكن أن تسمى انتفاضة ويمكن أن تسمى شيء آخر، ولكن هي بأسلوب جديد، الفصائل ليس لهم بصمة واضحة فيها، ولكن هي حالة ثورية شعبية واشتباك شعبي واسع، ولهذا أنا أعتقد أننا أمام مرحلة جديدة، هذه المرحلة يمكن أن تتطور إلى مواجهة شاملة، ولكن الشعب الفلسطيني اليوم بات يدرك أن عملية التنقيض وعملية والعمليات الفردية المركزة والذاتية هي أكثر وجعا للاحتلال، وخصوصا أن الاحتلال يقف أمامها مرتبكا وغير قادر على مواجهتها والتصدي لها، ولهذا أنا أعتقد أن هذه الموجات ستستمر بهذه الوتيرة دون تطويرها إلى مواجهات أوسع وأشمل، ولكن بالحفاظ عليها بهذا الرتم المنخفض نسبيا ولكنه الموجع للاحتلال على المدى البعيد.
من فلسطين إلى العراق الذي يشهد سجله العسكري والأمني إقالات بالجملة لشخصيات عسكرية شغلت مناصب رفيعة في الحكومة العراقية السابقة، فقد أفادت مصادر عراقية أن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أجرى تغييرات في عدد من المناصب العليا بالوزارة. التغييرات شملت كل من وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقيادة حرس الحدود وقائد شرطة الطاقة ومدير مديرية مكافحة المخدرات ومدراء آخرين.
وأكدت المصادر أنه تم تكليف اللواء ماهر نجم بإدارة منصب وكيل وزارة الداخلية للمخابرات والمباحث. يرى مراقبون أن هذه التغيرات جاءت بسبب تهم الفساد التي تحيط الأسماء التي عفيت من مناصبها، بينما يرى آخرون أن الحكومة الجديدة تسعى إلى تغيير كل من خدم في وقت الحكومة السابقة وهي حكومة مصطفى الكاظمي.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا من بغداد الخبير بالشأن العراقي الأستاذ كتاب الميزان. مرحبا بكم أستاذ كتاب بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة.
مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم الكرام.
بداية أستاذ كتاب، تغييرات كبيرة اليوم بالمؤسسة العسكرية وتحديدا بالداخلية، كيف تنظر إلى خطوات الحكومة الجديدة التي يقودها محمد الشياع السوداني؟
يعني هذا أصبح من الطبيعي، يعني تشكيل كل حكومة جديدة تذهب باتجاه إلى تغيير مناصب، ويعني سواء بمستوى مدير عام أو مستوى وكلاء هاي الدرجات الخاصة بوزارة الدفاع، داخلية، باقي الوزارات. يبدو بأن حكومة محمد الشياع السوداني هي يعني تريد ومستعجلة جدا في هذه التغييرات. الحكومة السابقة كانت تسير بوتيرة بطيئة في موضوع التغييرات، لأنه نعرف التغييرات هي خاضعة لتوازنات سياسية ولمعادلات سياسية.
نعم.
وأيضا من حصة أحزاب سياسية مشاركة، وهي التي كانت وأنتجت هذه الحكومة. بالتأكيد ستكون هناك إقالات، لكن هذه المرة هي إقالات بالجملة على عكس ما كان يفعله الوزراء السابقين، بأنه تكون تغييرات، بأنه كل شهر يتم يعني استبعاد شخص، كل شهرين شخصين. لكن هذه المرة يعني الموضوع يبدو مختلف، ويبدو بأن هناك خطة يعني تغيير وإعادة هيكلة الدرجات والوظائف داخل هذه الوزارات.
طيب أستاذ كتاب، يعني هناك آراء ترى أن التغيرات جاءت على خلفية تهم فساد، بينما يرى آخرون أنه كلما جاءت حكومة لعنت التي قبلها، يعني كيف تنظر إلى هذا التناقض والتغير؟
يعني لا، أنا قلت لك بأنه يعني هذه الحكومة هي نتاج لتوافق سياسي ونتاج لأحزاب سياسية مشاركة بالسلطة.
نعم.
وعدها جزء من النواب داخل المؤسسة التشريعية، فبالتالي وأيضا هذه الكابينة هي وزراءهم ممثلين لأحزاب، فبالنتيجة يجب أن تكون هناك في رؤيتهم أن تكون هناك توازنات داخل هذه الوزارات. بمعنى بأنه استبعاد شخصيات والاستبدال هم بشخصيات من لون آخر، من لون غير أحزاب داخل هذه الوزارات. يعني هذا الموضوع مو جديد على كل الوزراء، تعودنا عليه من 2003 ولحد حكومة السيد محمد الشاع السوداني. لكن هو الغريب بالموضوع بأنه ليش هاي العجلة وهذه التغييرات بالجملة، هذا هو المختلف عن طبيعة التغييرات السابقة اللي كانت موجودة. لكن لو نحصي على عدد التغييرات اللي صارت بحكومة الكاظمي مقارنة بحكومة عادل عبد المهدي، سنجدها تغييرات أكثر من التغييرات اللي حدثت إلى الآن في حكومة محمد الشياع. يعني إلى الآن التغييرات هي كانت على مستوى وزارة الداخلية، لكن بالأيام القادمة راح نشوف تغييرات على مستوى كل الوزارات، مو فقط الوزارات الأمنية والجزء الأمنية.
طيب أستاذ كتاب، دعني أختتم معك يعني بس بمحور آخر. يعني جذبني اليوم صباحا المتحدث باسم الداخلية العراقية على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا على الفيسبوك، أكد أن الجيش العراقي لن يكون داخل المدن، سيتركز الجيش العراقي على الحدود العراقية خاصة بعد التهديدات الإيرانية والتركية، وأنه ملف المدن سيكون من حصة الشرطة العراقية. برأيك كمراقب للمشهد الأمني العراقي، هل جهاز الشرطة قادر على مسك الملف الأمني داخل المدن العراقية خاصة في المناطق التي حررت والتي رفع منها اليوم التدقيق الأمني مثلا؟ يعني
احنا دائما احنا مشكلتنا الأمنية هي مشكلة تأتي من الخارج، ومشاكل خارجية تصدر إلى الداخل العراقي.
نعم.
احنا كمشاكل أمنية هي مو مشكلة داخل المدن. الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بالتحديد والأجهزة المرتبطة بها، أنا متأكد 100% هي قادرة على مسك الملف الأمني داخل المحافظات والمدن العراقية. بالتأكيد يعني هو الجيش العراقي هو سور الوطن، ومهمته حماية الحدود الخارجية سواء للمحافظات أو الحدود.
نعم.
العراقية ومع الدول المجاورة، فهي المشاكل والعمليات الإرهابية اللي تصير هي تأتي من خارج حدود المحافظة، وتحديدا تأتي يعني خاصة اليوم عندنا مشاكل مع إيران، بأنه الملف اللي هو مرتبط بالمعارضة الإيرانية هذا أيضا هو على الحدود العراقية، هذا الشريط الممتد بين إيران والعراق.
نعم.
إذن هذا مو واجب باقل الجهوة، وتحديداً واجب الجيش العراقي. أيضاً عندنا مشاكل مع سوريا والمجاميع الإرهابية اللي جاي تيجي من سوريا وتدخل إلى المحافظات الموصل وتمتد، إذن هذا واجب الجيش العراقي.
نعم.
المجاميع الإرهابية هي يعني موضوع الخلايا النائمة اللي كانت سابقاً داخل المدن انتهت بشكل كامل. اليوم كل المدن وكل المواطنين اللي داخل المدن هم صارت لهم عملية غربلة وفلترة، وما كل يوم واحد مطلوب داخل المدينة، كل الإرهابيين هم موجودين في مناطق معينة محددة للزلمية، سواء في وادي حوران، في هاي الصحراء، في جبال حمرين، فهذه أصلا يعني تعتبر خارج المدن بالتحديد، وممكن أن تكون عمليات تطهير اللي هي إلها عمليات عسكرية نوعية، ويرجع الجيش هذا واجبه، وهاي خطوة بالاتجاه الصحيح ويجب أن تدعم وتفعل بشكل حقيقي.
نعم. الخبير بالشأن العراقي الأستاذ كتاب الميزان، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
أهلا وسهلا.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة. شكرنا موصول طبعا لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، كل من الخبير بالأزمات الدولية الدكتور عبد الله فندي، والخبير بالشأن الصيني الأستاذ علي محمود ريا،
والخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ إبراهيم المدهون.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.